سائل يقول: ما الفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية؟ الجواب: توحيد الألوهية ويقال الإلهية ويقال العبادة ويقال القصد. ويقال الطلب الطلبي لأنه مطلوب من العباد، ولأن العبد يخلص فيه لله ويقصد به الله، ولأنه توحيد العبادة إفراد الله بعبادته في عبادته، إفراد الله بالعبادة كله المعنى، إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، ولا يشرك في حكمه أحدا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وما كان من هذه الآيات في تقرير توحيد الإلهية ويقال توحيد الألوهية إلى آخره. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق في الخلق والملك والتدبير، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهو إفراد الله بالخلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، لا أحد يشركه فيما هو من خصائصه في خلقه وملكه وتدبيره وألوهيته وأسمائه وصفاته، ما كان من خصائصه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. السؤال الذي يليه يقول: ما وجه تأثير المعاصي على التوحيد؟ الجواب: الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته وحذرهم من معصيته. وفي الحديث عن الحارث الأشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمركم بعبادة الله، فإن مثل ذلك أي من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم قال: هذا داري وهذا مالي، فذهب يعمل في داره ويؤدي إلى في ماله ويؤدي إلى غير داره، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة يهديهم بعد الله؟ فإن المعاصي تبع للهوى والشهوات، تبع للشهوات وللهوى، فلما كانت كذلك كانت فيها فيما يتعلق بالعبد ضرر عليه، وربما ذلك بسبب ضعف توحيده، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأنت ترى أن الذي لم يلبس إيمانه، والمقصود بالإيمان هنا التوحيد، بظلم، أن توحيده يجره إلى كل خير، وأنه إن حصل قصور في توحيده وضعف فيه أن ذلك يؤدي إلى أنه يقترف المعاصي ويقع فيها لضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أعني يجاهر بها ويتعمدها، وقد خلقكم أطوارا. وفي الحديث عن أبي هريرة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. سماه عبدا إذا كان لقصد هواه يرتكب معصية الله سبحانه. والله يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأي شيء تحبه كحب الله نددته وشاركته بالله سبحانه وتعالى فهذه معصية. لكن يلحظ من ذلك على أن المعاصي ليست شركا كلها، فمنها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، ومنها ما ليس من جانب الشرك، ولكن يدل على أن من يجاهر بالمعاصي عنده ضعف توحيد وضعف توكل واستقامة. فلو صفى توحيده وإخلاصه لله وإقباله عليه وإيمانه به لصفى ما عدا ذلك، هذا هو الصواب، لا على أن المعاصي من الشرك، فإن هذا خطأ أن يقال كل المعاصي من الشرك، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن الشرك لا يغفر، وأن المعاصي دون الشرك معرضة للغفران لمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، لمن شاء أن يغفر له. من هذا الباب يدل على ضعف توحيد من تجاهر بالمعاصي وتعمد ارتكابها. أما اللمم والزلل فإنه يحصل من سائر الموحدين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهكذا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث القدسي أيضا أذنب عبد، عن أبي هريرة في الصحيحين: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. الحديث هذا مقصودنا من أن المعاصي يعني مجاهرة بها دليل ضعف التوحيد للآية. وما أجمل ما قاله ابن القيم عند قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الحصة للحصة والمطلق للمطلق، فمن كان عنده إيمان قوي مطلق لم تقيده، لم يتقيد بشيء من الشركيات، توحيد قوي، فإنه له الأمن المطلق من عذاب الله عز وجل، وهو من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا المطلق. والحصة للحصة من عنده مطلق إيمان، أي إيمان فيه ضعف، مطلق إيمان أساس الإيمان أصل الإيمان وليس إيمانا مطلق، فإن ذلك إن شاء الله ينجو به من عذاب الله، إن شاء الله عذبه بذنوبه التي بسبب حصلت بسبب ضعف توحيده، وإن شاء الله غفر له كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإنما من تمحض شركه حتى صار شركا أكبر فإن هذا الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول في سؤاله يقسم بعض العلماء التوحيد بقولهم التوحيد العلمي الخبري، التوحيد الطلبي الإرادي، ما المقصود بهذا؟ العلمي يشمل التوحيد الذي يتلقى بالعلم كتوحيد الأسماء والصفات، فإنها توقيفية، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لا يمكن لأحد أن يثبت لله اسما من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العليا إلا بدليل ثابت من القرآن أو من السنة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان مفعولا، قال الله سبحانه سمع الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لا ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويدخل في ذلك الكذب على الله، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا قال أحد سمى الله باسم ليس من أسمائه تجنى، كان تجنيا هذا، وكان هذا إساءة في حق رب العالمين، أو وصفه بما لا يليق به. فمن الأشياء أو الأسماء وإن كان في نظر الشخص أنها تكون مدحا، لكن ما لم يسمي الله سبحانه وتعالى بها نفسه ولا يصف نفسه لا يجوز وصفه بها، وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا أثني عليك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا في الحديث، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، وتأمل كلمة سميت به نفسك، فلا يجوز أن يسمي أحد بما لم يسمي به نفسه، ويثبت الدليل أنه الله سبحانه وتعالى سمى به نفسه في كتابه أو مما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنزلته في كتابك نظير الأول أيضا، أو علمته أحد من خلقك أي مما بينه في كتابه وعلمه عباده. التوحيد العلمي الخبري الذي يأتينا عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد الطلبي هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية طلبه الله من العباد، أمر العباد به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا طلب من رب العالمين. خلق الله العباد لعبادته وطلب منهم ذلك، أمرهم بذلك وأراد منهم ذلك، قال طلبي والإرادي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهم من يقوم بهذا بتلبية هذا الطلب والإرادة، ومنهم من لا يقوم بذلك ويصير من المشركين. رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده، هذا أمر طلب، واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا طلب، هذا هو توحيد الألوهية، يقال له التوحيد الطلبي الإرادي، أراده الله من عباده. وبينهما تلازم بين التوحيد، توحيد الربوبية، تضمن والتزام. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وعند أن تقرأ محاجة رب العالمين للمشركين بأدلة الربوبية أنه خلقهم وأنه رزقهم، فكيف يفعلون ذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال فلا تجعلوا لله أندادا، وأنتم تعلمون أنه لا ند له، أنه خالقكم وحده سبحانه. فيستلزم توحيد الألوهية، يلزم منه ذلك، أي أن الله عز وجل خلقهم وألزمهم بذلك، يستلزمه يستلزمه. ولا يجوز لأحد أن يشرك مع الله عز وجل مخلوقا من سائر المخلوقات، أدلة ذلك كثيرة. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فإذا عبد الله وحده ولا يشرك معه أحدا دل على أنه موحد في الربوبية من باب أولى، وأنه معترف ومقر لله بربوبيته سبحانه وتعالى، لا يشرك في حكمه أحد ولا في خلقه. بينهما تضمن والتزام. ولا يقال إن توحيد الألوهية يعني ماذا، إن توحيد الربوبية يتضمن الألوهية، لا يقال هذا، لأن المشركين والشيطان أقروا بالربوبية ولم يكن ذلك متضمن الألوهية، وكانوا مشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ومع هذا ما تضمن الألوهية ولا نفعهم ذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السؤال الذي يليه يقول ذكر بعضهم توحيد المتابعة، فما الصحيح فيه؟ هل يكون قسيما قسيم الأنواع الثلاثة؟ يا أخي ابن القيم كلامه جيد، فإنه في أثناء كلامه على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال توحيد المرسل، وذكر أنواع التوحيد وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد المرسل في اتباع، وتوحيد اتباع المرسل، اتباع المرسل نحو ذلك، اتباع الأفراد المرسل. فإنه لا يجوز أن يتبع غير ما أرسله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعوا ما أنزل إليكم ربكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لو قال أنا ما أريد أن أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله العافية نعوذ بالله من الشر، ولكن أريد أن أتابع واحد آخر، كلهم من بني آدم، هذا يقبل منه ولا يصير كافر؟ يصير كافر، كافر بالله عز وجل. فلا بد من إفراد هذا المرسل بالمتابعة كما أمر الله سبحانه وتعالى بمتابعته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعصي الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن يقال إنها أن أقسام توحيد الله أربعة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المتابعة، هذا ما أظن حتى فهمه بعيد، ما أظن يصلح ذلك. وإنما فهم من ذلك أن التوحيد أربع أقسام، ودمج مع ذلك بما يوحي أنه من توحيد الله، وهذا الإدماج خطأ. وإنما يقال توحيد الله يقسم على منحو ما قسم العلماء، إما قال يعني التوحيد طلب والقاصد، توحيد المعرفة الخبر المعرفة، توحيد كذا، وإما يقول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ثم إنه يلزم على من وحد الله عز وجل أن يوحد بالاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجعله من توحيد رسول من توحيد الله عز وجل، وأن يفرد بالاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء مسيلمة قال تجعل الأمر بعدك، قال لو سألتني هذا ما أعطيتك، وأخذ عودا، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. نعم. وانظر هذا كلامه بالنص حتى يكون جليا، فيميز هذا عن هذا، توحيد الله عز وجل ثم يذكر إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، حتى وإن اتبعوا آخرين ما يتبعون إلا الأهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال فصل في مفتاح دار السعادة من هذه الطبعة صفحة 311. فصل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن مملوء به، فرأس الأدب معه كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول. وفي الأصول الثلاثة مما ينقله وينقل عن ابن القيم وغيره، قالوا معنى محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا معنى. وتلقي خبره بالقبول والتصديق، خبره الثابت عنه وما أتى به عن الله عز وجل، دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكاء شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم. نعم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمنون بالجبل ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. والانقياد والإذعان كما وحد المرسل سبحانه، كما وحدت الله وهو المرسل الذي أرسل الأنبياء، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، ولا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه. يعني لو قال هذا الخبر ينظر فيه الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر ماذا يقول صاحبنا وشيخنا، هذا في هذا الحال أخل بتوحيد المرسل، توحيد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قرن متابعته بمتابعة غيره، وحتى شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في متابعته بمتابعة غيره. لهذا لا يجوز أن يتوقف في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل قول أحد، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلام فإن طلب السلام أعرض عن أمره وخبره فوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. يرد على المشبهة المؤولة الذين ما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أشركوا في متابعته متابعة من لم يرسله الله. هذا نبي أرسله الله، وذاك تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرسله الله، فوجب عليه وعلى سائر المكلفين متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا إذا كانت في معنى يعني الطريقة، وإلا كل المكلفين وجب عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مؤدى هذا القول. يقول هل المخل به يكون مشركا؟ المخل به يكون ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ضالا مبتدعا، وضلاله ذلك وانحرافه قد يكون إخلالا ببعض الشيء ببعض الأمر، وقد يكون إخلالا به كله. فأما الإخلال به كله فهذا شأن المعرضين الكافرين الذين عادوا الرسل وأبوا دعوتهم وردوا عليهم ما جاءوا به عن الله وهم كفار. وأما الإخلال ببعضه فهذا من أنواع البدع. بعد بيان الحجة له يكون مبتدعا لا مشركا. قال ذكر صاحب كتاب الجامع الفريد أن أركان توحيد الإلهية 2 الصدق والإخلاص. عند النظر في شروط لا إله إلا الله وهكذا يعني من حيث ذكروا 8، ولكن لا شك التوحيد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، كذلك أضاف إليه العلم. فلو وحد الله عز وجل يقول أنا أوحد بغير علم به، هذا بينها ترادف بين الأركان والشروط، وعلى القول بترادفها في هذا المعنى تكون 7 المذكورة في شروط لا إله إلا الله تنقل لهذا المعنى: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، زيد ثامنها كفران منك بما كان من دون الإله قد أُلِّها، يعني كفر بالطاغوت. وعلى ذلك أدلتها هذه الشروط وقد أفردت بالكتابة فيها وبشرحها بوضوح بأدلتها وسوق أدلتها. تتمة لما يتعلق بالسؤال عن الاتباع من مجموع الفتاوى 22248، يقول: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن من في ذلك، يعني لا يتعصب ويلزم الناس باتباع شخص كما يتبع رسول الله، وإنما يأخذ أقواله الفقهية والذي يراه حقا، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء هؤلاء وغيرهم من أهل العلم. خذ الحق أينما وجدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء به أبو حنيفة أو غيره أو الليث أو الأوزاعي أو سفيان، كلهم يأخذون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يأخذ من قول رسول الله، يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب إلى الله ورسوله من يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب، بحيث لو خالف الحديث أخذ بقوله وترك الحديث، انظر حكمه الآن ماذا سيصير؟ يصير كفر، يصير مشركا في الاتباع باعتبار أنه جعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا آخر، عن الله عز وجل بلا وحي ولا بلا, بلا, بلا كتاب ولا برهان. قال كمن يتعصب لمالك الشافعي وأحمد أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه حتى وإن كان سنة مع الغير، يأخذ بقول فلعنة ربي عداد رمن على من رد قول أبي حنيفة على هذا المبدأ. والآخر يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. ومثلها أيضا الهروي ذاك البوشنجي الذي قال هذا القول المقول، الهروي يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. ومثل هذا هذا فيه تعصب ويذللون الأدلة لقول الإمام، يذللونها ويحاول أن يؤول الدليل على ما قاله الإمام. قول الإمام قد يكون خطأ وخذ بالدليل وسلم. فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، أي إن جعل هذا الإمام هو المتبع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كافر. فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه، اتباع واحد بعينه ولو خالف في ذلك الهدي النبوي من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر أو من غيرهم، فإنه يجب أن يستتاب، إن تاب وإلا قتل. بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر، حتى كلمة يجب فيها نظر أن يقلد العام. مجموع الفتاوى 22248. ذاك مدارج السالكين المصدر الأول، الصفحة الموجودة مدارج السالكين لا مفتاح دار السعادة.